الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخواننا في مكتبة سبيل المؤمنين السبعية في الدمام أن يتقنوا لهم هذا.
عند إضافتكم في هذه الليالي المباركة، وضيفنا في هذه الليلة الشيخ عائد الشمري حفظه الله، ونحن في مثل هذه الأيام التي اختلطت فيها الأمور على الشباب المريدين للخير الملبس عليه بكثير من التوجهات، فلعل الشيخ ينبه ويحدث الطرق التي لا توصل الى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام، فليتفضل مشكور. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، واتقوا الله النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، فكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. ان الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق حملا، كل شخص منهم يحدد الطريق الذي عن طريقه يتوصل الى عباده الله سبحانه وتعالى. فلان الله عز وجل عندما خلق الخلق بين السبب من خلق الخلق، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ففي هذه الايه بين الله سبحانه وتعالى ان العله في خلق الخلق هو ان يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وبين هنا ان المقصود من الخلق هم الجن والانس، وذلك لان الذين يقع عليهم التكليف هم الجن والانس، حيث ان غير هذا ليس عليهم اي تكليف، فالجن والانس هم المقصودون بهذه الايه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. قال بعض اهل العلم كابن عباس رضي الله عنه وارضاه، قال: لان العالمين المقصود بهم الجن والانس، وذلك لان الجن والانس هم المقصودون بالتكليف، ولو ان الراجح في تفسير هذه الايه ان المقصود بالعالمين ما سوى الله سبحانه وتعالى من المخلوقات. لكن المقصود ان نذكر هذا الاثر لابن عباس رضي الله عنهما للاستئناس به، لان المقصود في قضيه العباده هم الجن والانس، لان التكليف انما يقع على هذين. فالله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فهذه المخلوقات التي نراها من سماوات ومن أراضين من مياه وبحار، كذلك ما أنزل من أمطار، أي ما وفر للخلق منه مياه لكي يستطيعوا الاستمرارية في الحياة بإذن الله عز وجل، وكذلك ما وفر لهم من أطعمة ومن أكسية وغير ذلك، إنما هذه الأمور فقط معينة لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف أن بعض البشر قد انشغلوا بهذه عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فتجد أن بعض الناس قد انشغل بالأموال وبالدنيا وبمقامها عن طاعة الله وكأنهما خلقا إلا من أجل الدنيا، وبعض الناس ليسوا قد انشغل في اي ملذة قد اوجد الله سبحانه وتعالى للانسان اذا كانت من طريق حلال لكي يتقوى بها على عباد الله، فليس انه ترك عباد الله وانشغل بهذه الملذة. فالمقصود من هذا الكلام ان الله سبحانه وتعالى قد خلقنا من اجل عبادته. فالانسان يقول ان الله سبحانه وتعالى قد خلقني من اجل عبادته، ولكن كيف السبيل الى عبادته؟ وذلك لاننا في قضيه عباده الله سبحانه وتعالى التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه، لا بد ان الانسان لكي ياخذ الله سبحانه وتعالى في القول او ياخذ الله سبحانه وتعالى في الفعل، لا بد عليه ان يعرف ما هي العباده وما هي الامور التي يجب ان يعملها وما هي الامور التي يجب ان يتجنبها وغير ذلك. فالانسان هل ياخذ الله سبحانه وتعالى وفق ما يراه الانسان؟ لا تختلف عبادات الناس ولا تشتت طرقهم في العباده ولا كثر كل منهم الاخر ولا ضلل كل منهم الاخر ولا اصبح كل منهم يتخذ معبودا. وما يخفاكم ان الشرك قد وقع عندما ابتعد الناس عن رساله الانبياء، فهذا راى ان معبوده شجر، وهذا راى ان معبوده حجر، وهذا راى ان معبوده شمس او قمر وغير ذلك. فالمقصود ايها الاحبه ان الانسان يريد ان يعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن كيف الطريق لعباده الله سبحانه وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى بعد ان امرنا بعبادته وبين لنا ان المقصود من خلق الخلق هو عباده الله سبحانه وتعالى، بين لنا بعد ذلك كيف نعبده سبحانه وتعالى وما هي عبادته، ما هي ماهيه هذه العباده، هذه العباده تكون من ماذا، ما هي فروض هذه العباده، ما هو الامر المحرم في دين الله، وما هو الامر الجائز في دين الله، وما هو الامر المرغوب فيه. ثم بعد ذلك رتب على هذا النتائج والثمرات من جنه ومن نار، بان من امتثل فاز بالجنه برحمه من الله سبحانه وتعالى، وان من لم يمتثل اسقط في نار جهنم بعزم من الله سبحانه وتعالى، وليس الله بظلام بالعبد سبحانه. فالله سبحانه وتعالى تم بيانه للبشر ولخلقه من اجل ان يعبدوه عن طريقين اثنين لا ثالثه لهما. اما الطريق الاول فهو كتبه التي انزلها سبحانه وتعالى على عباده. فالله سبحانه وتعالى انزل الكتب المتضمنه لكلامه سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي تكلم به مع ادم عليه السلام، تكلم به مع نوح عليه السلام الى اخره، لانه سبحانه وتعالى انزل كتبا وارسل رسلا، وهذا هو الطريق الثاني. اذا الطريق الاول ان الله سبحانه وتعالى انزل لنا في كتب كلامه، والطريق الثاني ان الله سبحانه وتعالى ارسل لنا رسلا. هؤلاء الرسل إنا نحن لم يأتي بهم من غيرنا حتى ما نستطيع أن نتعارف معهم أو نتآلف معهم، ولا نحن من بني جلدتنا من البشر. فأرسل الرسل وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا نقول هنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب، وكذلك سبحانه وتعالى أرسل الرسل. وبالتالي فإن الناس إذا ما أرادوا عبادة الله والامتثال لتركهم الآية، وهي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا بد عليهم أن ينظروا إلى ما قاله سبحانه وتعالى في كتابه وإلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. غير هذين لا يوجد أبدا طريق ثالث. ولذلك قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي أنه في هذا التنازع إنما المرد في معرفة الحق والصواب هو الله سبحانه وتعالى ورسوله. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والايات الكثيره التي دلت على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فنجد ان هذين الطريقين هما الموصلان الى عباده الله سبحانه وتعالى، وهذا هو اصل الصحيح الذي بنى اهل السنه عليه دينهم. والاصل كما يعرفه الاصوليون أنه ما ينبني عليه غيره، فإن الأصل هو الأساس، وضربوا مثال ذلك بأصله الشجرة. إذن أصل الشجرة تجد أنه ينبني عليه الأبصار وفروع التي تفرع من هذه الشجرة. ويلاحظ يا إخوان أن الأصل إذا ذهب ذهب الأرض، فإن الشجرة إذا اشتد جذرها لم يكن ثمة فائدة لا في ثمارها ولا في ورقها ولا في فروعها. في حين أن الأخضر إذا بقى مع الزمن من الله عز وجل يربط غير الورق وهو إيش؟ آخر وغير التمر تمر آخر. فنجد أن الأصل مهم جدا مهم جدا. وكذلك أساس البنيان، فإن إذا كان الأساس جيد وصحيح فبالتالي بارك الله فيكم قضية الشروقات، قضية الأسرة، قضية ما يضمن الإنسان من كماليات بيته هذه مثلا مسلوق بها وذلك لأنه ليس فهم. ولكن تخيلوا أن الإنسان حتى بيته بأداة غالي جدا والأصل ليس بصحيح، فإذا انهدم البنيان تخرب عليه جميع الأداة، ولذلك يهتم بالأصل اهتماما كبيرا. فنقول هنا أن الله سبحانه وتعالى قد بين أن هذا هو الأصل، أي أنك في حال التنازع في حال إرادة معرفة الدين إنما لا يتسنى لك ذلك إلا عن طريق الأصل وهو الكتاب والسنة. ولذلك تجد أن السنة والجماعة وهم سموا بهذا الاسم، وذلك لأنهم أهل السنة والجماعة، أي أنهم أهل السنة والمجتمعين على ماذا؟ أهل السنة. فهم إن أخذوا أمور دينهم فإنما يأخذونها من إيش؟ من هذا الأصل اللي هو السنة الذي تأمرهم بالأخذ إيش؟ في القرآن إيش؟ الكريم. ولذلك يخطئ من يقول ويدخل أهل البدع كالأشاعرة في أهل السنة والجماعة، فإن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة أبدا. وذلك بأن نقول أن أهل السنة والجماعة ما المقصود به؟ هل الصحابة من أهل السنة والجماعة أم ليسوا من أهل السنة والجماعة؟ فإن قال القائل أن الصحابة هم من أهل السنة والجماعة وهم دالة أهل السنة والجماعة، قلنا له هل ترى أن لفظ أهل السنة والجماعة لفظ فيه مدح أم مذمة؟ قال أن فيه مدح، وقلنا أن الصحابة هم أهل السنة والجماعة. فلننظر إلى قضية الأسماء والصفات، ما هي عقيدة الصحابة في قضية الصفات؟ الإسماء. وما هي عقيدة الأشاعرة في قضية الصفات؟ النفي والتعطيل. نعم هم ليسوا كالجهمية وليسوا كالمعتزلة، ولكن هم قد ضربوا بالتحليل من تلك الجهة من صفوان كما نبه ذلك ابن القيم الجوزية في منيته رحمه الله. إذا فالمقصود ما دام أن الأشاعرة هم معصرة الصفات، وما دام أن الصحابة هم مثبتة للصفات، وما دام أن قلت أن أهل السنة والجماعة هو لفظ فيه مدح، وما دام أنك قلت أن الصحابة هم أهل السنة والجماعة، فكيف يتسنى لك أن تجعل من يعطل هو نفسه علما مثبت؟ وكيف يتسنى لك أن تجعل من هو مذموم يطلق عليه لفظ الممدحة؟ فلا شك أن هذا لا يقول به أحد. لماذا؟ لأنه لا يعقل في العقل أن شخصا معطلا يطلق عليه أنه من أهل السنة والجماعة، وأن شخصا مثبتا يطلق عليه أنه من أهل السنة والجماعة، وهذا نفس هذا وهذا يرى أن هذا حقيقة ضلال، وهذا يرى أن الآخر ضال كذلك. واضح؟ إذا فنقول إن كان مذهب أهل السنة والجماعة تعنون به الدولة النافية، وتعنون به دعاة الحق، وتعنون به أهل الحق، إذا فلا بد علينا أن نقول بأن ما كان من أصول أهل السنة والجماعة وخالفهم فيه الآخرون في الأصول كقضية الصفات عندما خالف الأشاعرة لقضية تعطيلها، لا نقول أن هؤلاء من أهل السنة والجماعة. وهذا معلوم، ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ثلاث أمور. فإن قلنا أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي هو الذي يمثل أهل السنة والجماعة، لا بد علينا أن نقول أهل البدع، لأن السلام وضعها في مقابلها وقال وإياكم إيش ومحدثات الأمور. فكيف يجعل الأشاعرة الذين أحدثوا في دين الله في باب الأسماء والصفات هم أهل السنة والجماعة، فكيف يجعل المحذر من هو عين المأمور به وهم أهل السنة والجماعة الذين أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين بعد عفوا عليها بالنواجذ؟ فقال وإياكم ثلاث أمور، فكيف يجعل ما حذر منه هو عين ما أمر به؟ لا شك أن هذا تناقض، فالذي أمر به هم أهل السنة والجماعة، فكيف يصبح المحذر من المبتدئ على المعصر هو إيش؟ أهل السنة والجماعة. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ثم صارت كلها في النار إلا واحدة. فعندما سئل عنها قال الجماعة، والجماعة في ذلك اليوم أن الرسول والصحابة، فهي جماعة مثبتة للصدام، والجماعة في ذلك اليوم جماعة على المعتقد الصحيح. والفرق هذه الضالة إنما قد خالفتها في هذه الأصول، فخالفتها في أصل القدر، خالفتها في أصل الصحر الكثيرة، خالفتها بارك الله فيك في أصل الإيمان، خالفتها في أصل الصلاة، وغير ذلك من المخالفات. فنقول هنا إن نقول هل هذه الفرقة النافية التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالالتزامها هم أهل السنة والجماعة أم لا؟ فإن قالوا ليست أهل السنة والجماعة، إذا قلنا أن أهل السنة والجماعة فرقة ضالة إذا. وإن قالوا لا أنهم هم ضد أهل السنة والجماعة، قلنا إذا أهل السنة عندما أمر أهل السنة والجماعة جعلها فرقة واحدة وحذر من 72 فرقة وبالإجماع أننا شائر فرقة من الفرق إيش؟ 72 فرقة. فكيف تصبح من كانت من 72 فرقة هي عينها الفرقة الحادية؟ فكيف تنجو وتهلك؟ هذا إن رأيتم أن الأفضل السنة والجماعة فيه مبتحة المقصود أن نقول أن أهل السنة والجماعة عندما تقرأ كتب السلف كلها فإنها تبين أن أهل السنة والجماعة هم من كانوا يعتقدون عقيدة أهل السنة والجماعة. فكيف أصبح للأسف من يقول بأن الأشاعرة هم من أهل السنة والجماعة، وهناك من يقول أن الأشاعرة هم من أهل السنة فيما وافقوا به أهل السنة. يقول لو فتحنا هذا الباب إذا نأتي ونقول وكذلك المرجئة هم من أهل السنة فيما وافقوا به السنة، وكذلك الخوارج هم من أهل السنة فيما وافقوا به السنة، وكذلك الرافضة هم من أهل السنة فيما وافقوا به السنة، فمشهد الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وافقوا به أهل السنة. وكذا إذا أصبح هذه المسألة بارك الله فيك أهل السنة ما أصبح فيها إيش؟ ممدحة، وأصبحت خطاطية. واضح؟ ولا شك أن هذا خطير. بل نحن نقول أن الأشاعرة فيما وافقوا به أهل السنة نسأل الله أن يأجرهم على ذلك، ولكن ليس هم من إيش؟ من أهل السنة. أما أن نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا به أهل السنة، كيف أصبحوا من أهل السنة؟ ها؟ ونحن نقر أنهم قد خالفوا أهل السنة في الأصول. وأما قضية كونه موافق أهل السنة فليس كل موافق يصبح من أهل الدار، وبالتالي لو فتحنا هذا المجال إذا بالتالي كل من وافقك بشيء تقول هو من أهل، هذا لا أحد يقول بهذا. لكن المقصود أنه وإن قيل فالحق عندنا مقدم على كل مقولة، ولذلك تجد أن مثل هذا الكتاب أبدا ما تجد عند علماء السلف. نعم قد يقال أن الأشاعرة هم أقرب للحق من غيره، كما أن المعتزلة أقرب من الجهمية الغلاة، وكما أن المرجئة الأحناف أقرب لنا من مرجئة الأشاعرة، وكما أن مرجئة الأشاعرة أقرب من غلاة الجهمية. نقول هذا هم أقرب، ولكن مثلا أن نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا بها السنة، كيف أصلا هذه ما تأتي؟ كيف هم من أهل السنة فيما وافقوا بها السنة؟ أهل السنة عبارة عن أصول، فمن خالف أهل السنة في باب الإيمان ليس من أهل السنة، من خالف أهل السنة في باب الصلاة ليس من أهل السنة، له اسم خاص به. واضح؟ إذا فنقول أن أهل السنة لابد أن يقوى أهل السنة، فمن أتى بأصول أهل السنة فهو السني، ومن لم يأتي بأصول أهل السنة فليس بسني. وهنا يرد إيران، ما رأيكم بمن هم من أهل السنة وأئمتها وقد وقعوا في جزئية من الجزئيات، كأنهم مثلا أنكروا صفة من الصفات لأن الحديث فيها لم يصح عندهم، أو أنهم صفة من هذه الصفات لم يثبتوها، فنقول أن هؤلاء من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الأصل عندهم الإثبات وليس الأصل التعطيل، فهناك ثمة فرق ما بين من كان الأصل عند الإثبات ثم أخطأ في جزئية لتلبيس عنده أو لتأويل ذهب إليه أو لأنه ما اتضح له الأدلة بهذه الصلة أو غير ذلك، هذه أصلا سنية. وأما من رأى من كان يسير على أصل الأشاعرة في تعطيل الصلاة إلى سبع صلوات، كيف تجعل سنية؟ وأما من كان يسير على أصول المرجع في قضية الإباحة هذا العمل لا يكفر، كيف تجعل سنية؟ وأما من كان بارك الله فيه يقول كما تقول القدرية وغير ذلك، كيف تجعل سنية؟ فهناك ثمة فرق بين من خالف في الأصول وبين من خالف في الجزئية. ولذلك تجد أن من خالف الأصول لو جمعت عليه الصفات التي نفاها وهو شاعر أقل المعطلة لوجدت أنه نفى الصفات الذاتية كلها ونفى الصفات الفعلية ونفى صفات كثيرة جدا، ليس مثل ذلك الذي نفى صفة واحدة حيث. وكذلك هذا المعطلة عندما نفى الصفات إنما نفاها من منطلق أصلي بعدم إثباتها، في حين أن الآخر إنما نفاها لم ينفها كما نفى الأشعري نفي لأصله الذي أصله، وإنما هو يرى الإثبات ولكن فورد عليه إيراد آخر إلى أن الحي ضعيف أو كذا من اللغة العربية أو كذا، فبالتالي نفس عليه الأمر فنفى هذه. فثمة فرق بين هذين. المقصود أن نقول أن الأصل عند أهل السنة والجماعة هو الرجوع إلى الكتاب والسنة. ولذلك كان الصحابة يعملون إلى على تدريس الكتاب والسنة. قد تجد أن عمر بن الخطاب وغير من الصحابة حتى الحديث لم يكون يروا تدوينه حتى لا يختلطوا بالكتاب العزيز. وبعض الصحابة يرون تدوينه واستدلوا بحديث يكتبونه في أبي شاه وغير ذلك، حديث ابن عمر عبد الله بن عمر عاصم وكان يكتب يقول أبو هريرة وأنا لا أكتب وغير ذلك. فنسأل الصحيح والراجح أنه يجوز تدوينه الحديث، وهذا ما اتفق عليه العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين، وذلك عندما أمن أن يختلط في كتاب الله سبحانه وتعالى. فتجد أن أهل السنة كانوا حريصين على الأصلين، ولذلك أن الصحابة كانوا يدرسون تلاميذهم من التابعين كتاب الله فيشرحونه لهم، فيستفيدون من اللغة العربية في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى، يستفيدون من قضايا أخرى في معرفة المراد، وكانوا يدرسون سنة وسنة. لما أتى الخوارج إنما استغلوا بفهمهم السيء للكتاب وبالتالي أخطروا أصل قضية إيش؟ قضية تكفير ظاهر الكبيرة. لماذا هم كفروا ظاهر الكبيرة؟ لأنهم لم يستندوا إلى الكتاب والسنة. وإن قال قائل أن الخوارج قد استندوا إلى آيات وأهل الكتاب والسنة، فنقول إنما استنادهم في ذلك كاستناد من يأخذ بعض الكتاب ويترك البعض الآخر. وإلا لو جمعوا كل ما في الباب في قضية صاحب الكبيرة لوجدوا أن صاحب الكبيرة مؤمن، إنما الإيمان عنده ناقص من أجل كثيرته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الثالث وكان يأتي شارب الخمر وهذه كبائر ويقيم عليه الحد حتى لا للدفن، واضح؟ فلو كان صاحب الكبيرة كافرا لا أرد أن يصل ضرب رأسه كما درس الصحابي الذي كان كثيرا من هذا ما كان كل ما يجدونه يطيح لهم ويجدونه. ثم يقول شخص انه تام وقال لا مثلا ما قام على حد، بل انه لم يقف ولكن ما اقيم عليه الا الحد شرب الخمر ولم يقم عليه حد الرده. كذلك الايات الكثيره التي ليس من المجال ضبطها وهي موجوده في كتب العلم في قضيه الرد عليه على هؤلاء فمن عمل ومن اخي شيء فاتباعه بالمعروف، فتم الله سبحانه وتعالى ولي المقتول اخا للقاتل، فكيف اصبح المؤمن اخا للكافر ان كان كافرا على مقوله من؟ على مقولة الخوارج، فدل ذلك على بطلانها وأنه إنما هو شخص مؤمن. إذا نجد أن من ضل إنما ضل، لماذا؟ لأنه لم يرجع الأصل الصحيح، فمن فرط في الأصل الصحيح ضاع وضل. والدليل يا إخوان أن هناك من الناس من وضعوا لهم قصورا وليس فقط لم يرجعوا للأصل الصحيح في مثلا، بل وضعوا أصل وبالتالي كثرا ضلالهم وأخطأ، لأن الأصل ما يبني عليه غيره. فلما وضعوا الأصل بنوا عليه الفرعيات والجزئيات وبالتالي زادوا ضلالا وضلالا وضلالا. وأما أهل السنة فلأن أصلهم صحيح فإنهم على الهدى، فما هذه المسألة جزئية أو فرعية إلا وتجد أنهم على الصح. لماذا؟ لأن الأصل الذي يكون عليه هو أصل صحيح قد أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو الكتاب والسنة. وبهنا حتى تقول أنا عبد الله ومن برسول الله ثم تأخذ عقيدتك لا عن الله ولا عن رسول الله، هذا أمر غريب جدا. كيف أنت تريد جنة الله ولا جنة النار الله، ثم بعد ذلك لا تأخذ عقيدتك لا عن من عنده الجنة ولا عن من عنده النار. أي كنت عبدا لله، فانظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، واضح؟ اليوم أكملت لكم دينكم. فإن قال أنا لا أعيد هذا لكتاب الله، نقول كلامك باطل، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وترك الصحابة عن الحاجات البيضاء. وكما ذكر عمر الخطاب المسألة خطبهم وذكر لهم أمورا وأمورا، فأدخل على الجنة الجنة وعلى النار النار، عذبوا من عذبوا وسئلوا من جاءوا. إذا فنقول هنا أن ما كان أيام محمد دينا فما بعده يكون دينا، وما لم يكن في أيام محمد صلى الله عليه وسلم دينا فلن يكون بعد ذلك دينا. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم المذكر من ربه لا يعتقد امورا يعتقدها من ياتي من بعده انها من الدين؟ هذا طعن فيه صلوات ربي وسلامه عليه. وكيف الله سبحانه وتعالى يترك نبيه في الامور ثم يعلمها من ياتي من بعده؟ وان قلنا الاشاعره انتم بنيتم مقولاتكم هذه على ماذا؟ هل يوحى اليكم؟ قالوا لا. نقول فهل الذي يوحى اليه ما علم هذا، ومن لا يوحى اليه علم هذا؟ لا احد يقول بهذا، لا احد يقول بهذا. وعلى العموم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ارجع الى الحمويه، فلقد بسط الكلام في مثل هذه المساله، حيث بين ان هذا يستحيل ان النبي صلى الله عليه وسلم يترك باب الاسماء والصفات مهمله، فقال اما الوجه الاول فان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما بعث لتحقيق عباده الله، ولا يمكن عباده الله الا المعرفه المعبود باسماء وصفاته، فيستحيل من يدعو الناس الى عباده الله ان يترك باب الاسماء والصفات مهمله في معرفه معبودهم. وكذلك الوجه الثاني ذكر الشيخ رحمه الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم امته كل شيء، وحتى ان علم اداب الطعام واداب الشراب واداب الخلاء وغير ذلك، فهل من المعقول ان من علمهم هذه الامور يترك باب الاسماء والصفات ومعرفه الرب مقبلا؟ يستحيل ذلك. وكذلك الوجه الثالث قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، فكيف من كانت هذه دعوته ان يترك باب الصفات مهملا؟ نقول هنا بارك الله فيكم ان الاشاعره والمعطله وغيرهم لا شك انهم عندما اصلوا مثل هذا الاصل الذي هو وضعوه في قضيه الصفات انما ضلوا. لماذا؟ لانهم وضعوا اصلا باطلا، وهو ان العقل مقدم على النقل. وقد نفى على ذلك الشيخ ابن تيميه في الكتاب العظيم درء تعارض العقل والنقل، وبين ان الرازي قال ذلك وصدقه بذلك الغزالي وغيرهم، ثم نجد انهم قالوا بان العقل مقدم على النقل. وعندما وضعوا هذه القاعده اصبحت امور العقيده تبتنس عندهم على ماذا؟ على قضيه العقل. فبالتالي عندما تاتي الصفه في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا ياخذها من كتاب الله ولا من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما يعرضها على عقله. فان قال العقل بها اثبتها، وان لم يقل العقل بها نفاها وعطرها. وها هنا مسألة هل العقل الذي أنتم قد عرضتم عليه آيات الصفات وأحاديثها هو عقل صريح لم تلوث بشبهة الفلاسفة ولم يمتحن بكتبهم؟ الجواب يقول لك لا، لقد درسنا كتب أرسطو، لقد درسنا كتب أفلاطون، لقد درسنا كتب البدع، لقد درسنا المنطق، لقد درسنا كذا. إذا هذا ليس بعقلكم. وذلك ابن تيمية وشيخ قال بأن النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح. واضح؟ ولذلك الأعرابية لما سأل عقلنا ما جاء بارك الله فيك أي تشويش؟ أين الله؟ قالت في السماء. فعقل هذه الأعرابية لا تشكل قضية أن الله في السماء. ولكن هل يعقل أن شخصا يدرس كتب الفلاسفة ثم يعرض كتاب السنة على عقله ثم يقول هذا العقل؟ إذا أنت الآن قدمت عقيدة الفلاسفة والمناطق على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تقدم عقلك، لأن لو كان عقلك لم يتلوث بهذه لما خالف الكتاب والسنة. ولكن المقصود حفظكم الله ورعاكم أن أهل الأهواء وجدوا أن دعاة السنة يشكلون عليه خطرا، فماذا صنعوا؟ ذهبوا بارك الله فيك يطلقون الألقاب السوء ويطلقون الشبه على أهل السنة والجماعة لكي يشوهوا صورتهم عند أتباعهم، لكي لا يتسنى للأتباع اللقاء بأهل السنة والجماعة لكي لا يتسنى أتباع اللقاء بأهل السنة والجماعة كما فعل ذلك كفار قريش عندما أطلقوا عليه وسلم ما أطلقوه من ساحر وغير ذلك حتى بالتالي لا يتسنى لأتباعهم أن يلتقوا بالحق فيعرفوا أو أن تواجه النور فتتبدد الظلمات الجهل والشرك الموجودة في أنفسهم. فقال عليه الصلاة والسلام مشبهة وأعطوا للناس حقيقة تختلف عن حقيقة أهل السنة والجماعة بحيث ينفر الناس عن أهل السنة والجماعة. ولعل هذا الكلام نبه إليه ابن تيمية رحمه الله في كتابه الحموية. وكذلك أورد ابن رجب في كتابه طبقات الحنابلة كلام أحمد بن حنبل فيما تقول الخوارج عنا وفيما تقول المرجع عنا. وكذلك ذكره ابن فراء الحنبلي في كتابه تأويل الصفات نبه على مثل هذا. وابن تيمية ذكر أن هناك من علماء الشافعية له كتاب حمل الشريعة عن ألقاب الشريعة وغير ذلك قد لم يكن هذا للسنة قديما. إذا فهم ركزوا على قضية تربية أبنائهم وتلاميذهم على الأصل الثلاثة ثم بعد ذلك حذروا من دعاة الحق وشوهوا صورة دعاة الحق في أعينهم لكي لا يتسنى لهم الرجوع إلى دعاة الحق. وثارت الناس وأتى الصوفية بعد ذلك ووضعوا أصلا وهو أصل الذوق الذي نبه عليه ابن تيمية كما نبه على هذا في كتاب الفرقان أي الأصل الأول الذي هو قضية تقديم العقل وكذلك أصل الصوفية لقضية تقديم الذوق. فأصبح الصوفية يتذوقون الدين تذوقا فما وجدوه في أنفسهم قد رقت لهم أفئدتهم جعلوا دينا من صلاة من عبادة من صيام فكانوا يصومون صيام بدعي يضعون صلاة بدعية أذكارا بدعية لأنهم وجدوا أن فيها شيء يؤثر على نفوسهم. وما درى هؤلاء أن النصارى إذا صلوا صلوات بكوا فليس بكاء النصارى واحتراق عاصمة دينهم دليل على صحة ذلك الدين فإن الصحة إنما تعرف بالكتاب والسنة. إذا فنجد أن هؤلاء أيضا وضعوا إيش الأصل الذوقي فأصبحوا يتذوقون الدين تذوقا وبالتالي دخلت عليهم قضية المنامات فتوسعوا بها ودخلت عليهم أمور كثيرة. وتجد أن الصوفية لكي يمنعوا شبابهم من اللقاء بأهل السنة أيضا أثاروا شبهة على أهل السنة والجماعة كقولهم أن أهل السنة ضد أولياء الله. وإذا سئلوا من مقصود بأولياء الله فإذا بهم يقصدون غلاة الصوفية ودعاة الصوفية وغير ذلك. أو أن أهل السنة عندما يحذرون من التبرك بالقبور ومن الصلاة عليها وغير ذلك قالوا أن هؤلاء ضد أولياء الله. فلو أعطوا الناس الحقيقة المقصود بأولياء الله وتجعل الناس أقوال أهل السنة والأدلة التي تحرم عليهم مثل هذه الأمور كالصلاة عند القبور لعبد الله عن الفوز بالصلاة واستخدم القبور فيها مساجد وغير ذلك لأخذ الناس بعقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن القوم وضعوا حقيقة كاذبة عن أهل السنة والجماعة ثم بعد ذلك وضعوا ألفاظ منفرة لكي يبعدوا الناس عن أهل السنة والجماعة. إذا مشت الأصول وكل من يأتي يضع أصل القدرية قبل ذلك وضعوا أصل القدر قالوا وعادوا عليه. الجبرية كذلك وضعوا أصل الجبر قالوا وعادوا عليه. كذلك الرافضة وضعوا أصولهم وعندما وضعوا أصولهم قالوا عن أهل السنة أنهم نواصل وأنهم يتكلمون جانهم وقالوا الشيخين أبو بكر وعمر ويتكلمون على علي كذبا وزورا. فلو قرأ الشاب كلام أهل السنة في عين الطالب لوجد أنهم يكون عين الطالب ويرون أنه خليفة أبواب وأنه مبشر بالجنة وغير ذلك. ولكنهم وضعوا اسم المكذوبة وضعوا تحته حقيقة مكذوبة لكي ينفروا الناس عنه. المقصود نقول حضرتكم الله أن ما في شخص يؤثر أصلا غير الكتاب والسنة إلا ازداد ضلالك وبنى على ذلك جزئيات كثيرة أدت إلى ضلالك وابتعاده عن دعاة الحق خاصة أنه بعد أن أصل بنى على هذا الأصل أنه ربط الناس على الكتب التي تساعد على أصله فازداد الناس ضلالهم ثم بنى عليه أنه منع الناس عن دعاة الحق الذي يخالفون بأصله فبالتالي حرم الناس من أهل السنة ومن الهداية على أيديهم ومن زاد ضلال على ضلال. مشت المسألة هكذا وسارت الأمور إلى أن أتى الإخوان المسلمون. الإخوان المسلمون بالإضافة إلى ما عند أفرادهم من قصورة قديما فاشتغلت اخواني الاشعري لديه التعقيد ومثل اخواني الصوفي لديه ايش اصول التصوف ومثل اخواني القدري لديه اصل القدر ومثل اخواني الشيعي لديه اصل التشيع احي باضافه الى هذه الاصول وضع الاخوان المسلمون اكبر جديدا المعطلة والاعتداد وضع العقل والمقصود بالعقل ليس العقل الصريح بل المقصود بالعقل العقل الذي قد حشى وحشي بكتب الفلاسفة والمناطق كذلك نجد أن الإخوان المسلمين وضعوا لهم أصلا هو الأصل السياسي هذا الأصل هو الأصل السياسي أولئك الأصل العقلي أولئك الأصل الذوقي وهم وضعوا الأصل السياسي هذا الأصل السياسي بنوا عليه ما يريدونه من أمور الدين فإذا تعارضت الأدلة الشرعية مع الأصل السياسي قدم الأصل السياسي قدم الأصل السياسي كما أن الأشاعرة وغيرهم إذا تعارضت الأدلة مع عقولهم الباطلة التي تمنطقت بكتب المناطق قدمت على الكتاب والسنة وكذلك الصوفية قدموا دفعة السنة أتى هؤلاء فإذا تعارت المصلحة السياسية التي مرجعها عقلي ماذا صنعوا أيها الإخوة قدموه على الأدلة الشرعية فنجد أن حسن البنا نسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنبه ماذا فعل عندما أتى نظر إلى بلاده فلا تعود لها الربعة إلا بالحكم وهنا أخطر أصلا بالإضافة وهو أمر سياسي لأن السادة عندهم أنك ما تستطيع أن تفعل شيء الحزب إلا بعد أن تحكم الدولة وإذا الحزب ما وصل للحكم فهو حزب فاشل تبون عديدا تبون الكلام الآن السادة عندهم أنك ما تستطيع أن تصل الحكم إلا عن طريق الحزب وأن الحزب إذا ما وصل الحكم فهو حزب فاشل واضح؟ في حين أن في الشرع عندنا أن الحكم هو وسيلة لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وقد لا يصل الشخص للحكم وهو من حزب الله وأوليائه ولم يكن فاشلا فنجد من الأنبياء الكثير لم يصلوا الحكم بل قتلوا كما هو حال بني إسرائيل مع أنبيائهم فنجد أنهم قتلوا إيش الأنبياء فهل هؤلاء الأنبياء فشلة أم أنهم أنبياء الله سبحانه وتعالى الذين نصرهم بل هم أنبياء الله سبحانه وتعالى الذين نصرهم عليهم السلام فالحكم هو وسيلة لتطبيق شرع الله لا أن من لم يصل للحكم فمعنى ذلك أنه فاشل فنجد موسى عليه السلام وهو من أولي العزم مات هو وأخوه هارون ولم يدخل فلسطين واضح وهو كريم الرحمن الذي فضل الله عزيز على كثير من الرسل وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل إذا فأكثر الإخوان المسلمون عندهم هذا الأمر المنبثق من السياسة أنه لن نستطيع أن نفعل شيء الأمة إلا إذا وصلنا إلى منصة الحكم وهذا أصل باطل فالأصل الصحيح أن نقول ننشر دين الله سبحانه وتعالى فإن وصلنا للحكم دون مخالفات شرعية حكمنا شرع الله فنور على نور وأما أننا نضع في قرارة أنفسنا وفي تنظيمنا وفي تعاملنا مع المخالفين أنه نصل للحكم ثم نتبرع الآخرين فهذه مقولة باطلة لأن أعمار الآخرين ليست بيده فقد يطول وصولك الحكم وقد مات الصوفي على صوفيته والأشعري على أشعريته والخرافي على خرافيته فماذا صنعت لهم في دعوتك ولذا وكذلك درعوا في نفوس شبابهم أن أهم شيء الوصول للحكم. هذا صوفي قال اترك عنا صوفي، هذا أشعري اترك عنا أشعري نصل للحكم. وإلا لو كان نصل بيان دين الله فبيان دين الله تنصح الصوفي وتنصح الأشعر وتبين ضلالهم حتى لا يقع الناس في هذا الضلال، ولكن لأن أصلهم الحكم فبالتالي تجد أنهم لم يلتفتوا لتعليم الناس الدين، وهذا مخالف الكتاب والسنة. فإن الأنبياء جلسوا يعلمون أقوامهم الدين وما وصل الحكم فماتوا فأثني عليهم وآمن الكثير، وما ضر من آمن بهم أنه ما وصل الحكم وما ضر النبي أنه ما وصل إيش إلى الحكم. فزرعوا في نفوس شبابه أنك إذا لم تصل الحكم فدعوتك فاشلة وعملنا ضعيف وما بيدنا شيء. طيب هذا أصل وضعوه يشيح أن عقيدة نسل الجماعة كما قال الله عز وجل أما حكم الجاهلية يقول ومن أحسن الله حكم لقوم يقيمون، وقال عز وجل لم يحكم الله أولئك هم الكافرون. نرى الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، ولكن نرى كذلك أن دين الله سبحانه وتعالى لابد أن يشر سواء وحكم الصالح أو حكم الطالح، لأن المقصود قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمقصود تعليم الناس دين الله وعبادته، ولا شك أن من عبادة الله تحكيم شرع الله. فإن لم يتسنى لنا هذه العبادة وما استطعنا عليها ما منعنا ذلك من بيان عقيدة الله، عقيدة صحيحة وعبادة الله والصلاة الصحيحة والصيام الصحيح والزكاة الصحيحة التي جاءت الناس من النار وخلود الجنة. ولو كان الحاكم والأصل فمعنى ذلك أن الأنبياء لأنهم ما وصلوا الحكم ولم يموتوا تحت حكم شرعي حاكم شرعي إذا فكلهم فشلاء وغير ذلك وهم منزهون عن هذا. انظر لهذا الأصل. فعندما وضع هذا الأصل اللي هو الأصل السياسي امتنع عليه أمر آخر، فقالوا ما دام أن الأصل الحكم وصول الحكم طيب، والوصول الحكم لا يتسنى إلا بالانتخابات، والانتخابات إنما يفوز بها صاحب الأغلبية في الأصوات. واضح؟ إذا لو قلنا للصوفي يا صوفي يا مخطئ، والأشعري يا أشعري يا مخطئ، والمفوض يا مفوض يا مخطئ، والمشرك يا مشرك يا مخطئ، والصوفي يا صوفي يا مخطئ، والفراخي كذلك، كيف يتسنى لنا أن نجمع الأصوات لكي نفوز بالحكم؟ ما نستطيع. فامتنع عليه، إذا لا نتكلم في العقائد حتى يشعر الصوفي أننا معه فيصوت لنا في الانتخابات، ويشعر الأشعري أننا معه فيصوت لنا في الانتخابات، ويشعر المفوض أننا معه فيصوت لنا في الانتخابات، فبالتالي نفوز بالانتخابات. شوف وين الدين وين كلامهم. الدين كنتم خير أمة أخرج الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الدين ولدكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الدين فرع منكم منكرا فليضيع به فإلا من صنع مزاح فيرتبط من قلبي وذلك أمر الإيمان. الدين يبين هناك التوحيد وصلاة وصيام، وأن العبد إنما مقبول لعمله، فإذا وضع في القبر سئل عن ثلاث، سئل من ربك ما دينك من الرجل بعد فيكم، ما سئل من حاكم الحكمة أو مسلم أو كافر، إلا في حالة واحدة يدخل في الدين إذا كان راضي بالحاكم الظالم، فلا شك أن من مخالفة الدين هذا. ولكن إذا كان ليس براضي هل سوف يحمل تبع العدالة؟ أنبياء ماتوا وفرعون هو الحاكم، صح ولا؟ إذا فنقول أنهم أصلوا هذا الأصل، وبالتالي خرجوا لنا أن لا نتكلم لا على صوفي على شيء. إذا ما في نصيحة لله لأن الأشعر يفقى فيه إلا عملية الله صار ما نصحوا لله، وما في نصيحة لرسول الله لأن الصوف والأشعر أثروا فيه سنة رسول الله ما ليس بسنة رسول الله صلى فلم ينصحوا، وما نصحوا لكتاب الله لأن الأشعري والصوفي وغيرهم أدخلوا في كتاب الله ما ليس في كتاب الله فلم ينصحوا له، وما نصحوا لعامة المسلمين لأن نصح لعامة المسلمين أن تدلهم على طريق الجنة وهو بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وأن تنهاهم عن طريق النار التي إذا ارتكبت المعصية وقعت. فبالتالي ذهب بارك الله فيك إلى عدم الكلام في مثل هذا، وركزوا على المعاصي. لماذا؟ لأن المعاصي الكل يكرهها، فالصوفي يرى أن الخمر حراما، والأشعري يرى أن الخمر حراما، والمعتزلة يرى أن الخمر حراما، والخارج يرى أن الخمر حراما، والشيعي يرى أن الخمر حراما، وكذلك الجميع يرون أن اختلاط النساء بالرجال حراما، وبناتهم ما يبنى تختلط، وغير ذلك. فركزوا فقط على قضايا الكبائر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخواننا في مكتبة سبيل المؤمنين السبعية بالتمام أن يقدموا لهم هذا الدرس.
عند إضافتكم في هذه الليالي المباركة، وضيفنا في هذه الليلة الشيخ عائد الشمري حفظه الله، ونحن في مثل هذه الأيام التي اختلطت فيها الأمور على الشباب المريدين للخير الملبس عليه لكثير من التوجهات، فلعل الشيخ ينبه ويحدث الطرق التي لا توصل الى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام، فليتفضل مشكور. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، واتقوا الله النساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، فكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة. إن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق حملا، كل شخص منهم يحدد الطريق الذي عن طريقه يتوصف إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فلأن الله عز وجل عندما خلق الخلق بين السبب من خلق الخلق، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى أن العلة في خلق الخلق هو أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وبين هنا أن المقصود من الخلق هم الجن والإنس، وذلك لأن الذين يقع عليهم التكليف هم الجن والإنس، حيث أن غير هذا ليس عليهم أي تكليف. فالجن والإنس هم المقصودون بهذه الآية، ولذلك الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين قال بعض أهل العلم كابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال بأن العالمين المقصود بهم الجن والإنس، وذلك لأن الجن والإنس هم المقصودون بالتكليف، ولو أن الراجح في تفسير هذه الآية أن المقصود بالعالمين ما سوى الله سبحانه وتعالى من المخلوقات. لكن المقصود أن نذكر هذا الأثر ابن عباس رضي الله عنهما للاستئناس به، لأن المقصود في قضية العبادة هم الجن والإنس، لأن التكليف إنما يقع على هذين. فالله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه المخلوقات التي نراها من سماوات ومن أراضين من مياه وبحار كذلك ما أنزل في أمطار أي ما وفر للخلق منه هي لكي يستطيعوا الاستمرارية في الحياة بإذن الله عز وجل، وكذلك ما وفر لهم من أطعمة ومن أكسية وغير ذلك، إنما هذه الأمور فقط معينة لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف أن بعض البشر قد انشغلوا بهذه عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فتجد أن بعض الناس قد انشغل بالأموال وبالدنيا وسلطانها عن طاعة الله وكأنه ما خلق إلا من أجل الدنيا، وبعض الناس تجد قد انشغل بأي ملذة قد أوجد الله سبحانه وتعالى للإنسان إذا كانت من طريق حلال لكي يتقوى بها على عبادة الله، فتجد أنه ترك عبادة الله وانشغل بهذه الملذة. فالمقصود من هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا من أجل عبادته. فالإنسان يقول أن الله سبحانه وتعالى قد خلقني من أجل عبادته، ولكن كيف السبيل إلى عبادته؟ وذلك لأننا في قضية عبادة الله سبحانه وتعالى التي هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من أقواله والأفعال الظاهرة والباطنة، لا بد أن الإنسان لكي يحفظ الله سبحانه وتعالى في قوله أو يحفظ الله سبحانه وتعالى في فعله لا بد عليه أن يعرف ما هي العبادة وما هي الأمور التي يجب أن يعملها وما هي الأمور التي يجب أن يتجنبها وغير ذلك. فالإنسان هل يحفظ الله سبحانه وتعالى وفق ما يراه الإنسان؟ لا تختلفت عبادات الناس ولا تشتت طرقهم في العبادة ولا كثر كل منهم الآخر ولا ضلل كل منهم الآخر ولا أصبح كل منهم يتخذ معبودا. وما يخفاكم أن الشيخ قد وقع عندما ابتعد الناس عن رسالة الأنبياء، فهذا رأى أن معبوده حجر وهذا رأى أن معبوده حجر وهذا رأى أن معبوده شمس أو قمر وغير ذلك. فالمقصود أيها الأحباء أن الإنسان يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن كيف الطريق لعبادة الله سبحانه وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى بعد أن أمرنا بعبادته وبين لنا أن المقصود من خلق الخلق هو عبادة الله سبحانه وتعالى، بين لنا بعد ذلك كيف نعبد سبحانه وتعالى وما هي العبادة، ما هي ماهية هذه العبادة، هذه العبادة تكون من ماذا، ما هي فروض هذه العبادة، ما هو الأمر المحرم في دين الله وما هو الأمر الجائز في دين الله وما هو الأمر المرغوب فيه، ثم بعد ذلك نقدر على هذا النتائج والثمرات من جنة ومن نعم بأن من امتثل فاز بالجنة برحمة من الله سبحانه وتعالى، وأن من لم يمتثل أسقط في نار جهنم بعز من الله سبحانه وتعالى وليس الله بظلام للعبيد سبحانه. فالله سبحانه وتعالى تم بيانه للبشر ولخلقه من أجل أن يعبدوه عن طريقين اثنين لا ثالثة لهما. أما الطريق الأول فهو كتبه التي أنزلها سبحانه وتعالى على عباده، فهو سبحانه وتعالى أنزل كتبا متضمنة لكلامه سبحانه وتعالى، هذا الكلام الذي تكلم به مع آدم عليه السلام تكلم به مع نوح عليه السلام إلى آخره، لأنه سبحانه وتعالى أنزل كتبا وأرسل رسلا، وهذا هو الطريق الثاني. إذا الطريق الأول أن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا في كتب كلامه، والطريق الثاني أن الله سبحانه وتعالى أرسل لنا رسلا، هؤلاء الرسل إنا نحن لم يأتي بهم من غيرنا حتى ما نستطيع أن نتعارف معهم أو نتآلف معهم، ولكن هم من بني جلدتنا من البشر. فأرسل الرسل وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا نقول هنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وكذلك سبحانه وتعالى أرسل الرسل، وبالتالي فإن الناس إذا ما أرادوا عبادة الله والامتثال لتلكم الآية وهي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا بد عليهم أن ينظروا إلى ما قاله سبحانه وتعالى في كتابه وإلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. غير هذا لا يوجد أبدا طريق ثالث، ولذلك قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي أنه في هذا التنازع إنما المرد في معرفة الحق والصواب هو الله سبحانه وتعالى ورسوله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والآيات الكثيرة التي دلت على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فنجد أن هذين الطريقين هما الموصلان إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو أصل الصحيح الذي بنى أهل السنة عليه دينهم. والأصل كما يعرفه الأصوليون أنه ما ينبني عليه غيره، فإن الأصل هو الأساس. وضربوا مثال ذلك في أصله الشجرة. إذن أصل الشجرة تجد أنه ينبني عليه الأبصار وفروع التي تفرع من هذه الشجرة. ويلاحظ يا إخوان أن الأصل إذا ذهب ذهب القرن، فإن الشجرة إذا اشتد جذعها لم يكن مكمة فائدة لا في ثمارها ولا في ورقها ولا في فروعها، في حين أن الأصل إذا بقى مع الزمن بإذن الله عز وجل يبقى غير الورق ورق آخر وغير الثمر ثمر آخر. فنجد أن الأصل مهم جدا، مهم جدا. وكذلك أساس البنيان، فإن إذا كان الأساس جيد وصحيح فبالتالي بارك الله فيكم قضية الشروقات، قضية الأسرة، قضية ما يظهر الإنسان من كماليات بيته، هذه مثلا مسلوق بها وذلك إلى البيت صحيح. ولكن تخيلوا أن الإنسان حسن بيته بأساس غالي جدا والأصل ليس بصحيح، فإذا انهدم البنية خرب عليه جميع الأساس. ولذلك يهتم بالأصل اهتماما كبيرا. فنقول هنا أن الله سبحانه وتعالى قد بين أن هذا هو الأصل، أي أنك في حال التنازل في حال إرادة معرفة الدين إنما لا يتسنى لك ذلك إلا عن طريق الأصل وهو الكتاب والسنة. ولذلك تجد أن أهل السنة والجماعة وهم سموا بهذا الاسم، وذلك لأنهم أهل السنة والجماعة، أي أنهم أهل السنة المجتمعين على ماذا؟ أهل السنة. فهم إن أخذوا أمور دينهم فإنما يأخذونها من إيش؟ من هذا الأصل اللي هو السنة الذي تأمرهم بالأخذ إيش؟ بالقرآن إيش؟ الكريم. ولذلك يخطئ من يقول ويدخل أهل البدع كالأشاعرة في أهل السنة والجماعة، فإن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة أبدا. وذلك بأن نقول أن أهل السنة والجماعة ما المقصود به؟ هل الصحابة من أهل السنة والجماعة أم ليسوا من أهل السنة والجماعة؟ فإن قال القائل أن الصحابة هم من أهل السنة والجماعة وهم ثالث أهل السنة والجماعة، قلنا له هل ترى أن لفظ أهل السنة والجماعة لفظ فيه مدح أم مذمة؟ قال أن فيه مدح. وقلنا أن الصحابة هم أهل السنة والجماعة. فلننظر إلى قضية الأسماء والصفات، ما هي عقيدة الصحابة في قضية الصفات؟ الإثبات. وما هي عقيدة الأشاعرة في قضية الصفات؟ النفي والتعطيل. نعم هم ليسوا كالجهمية وليسوا كالمعتزلة، ولكن هم قد ضربوا بالسهم من تلك الجهة من صفوان كما نبه ذلك ابن القيم الجوزية في منيته رحمه الله. إذا فالمقصود ما دام أن الأشاعرة هم معاصرة الصفات، وما دام أن الصحابة هم مثبتة للصفات، وما دام أن قلت أن أهل السنة والجماعة هو لفظ فيه مدح، وما دام أنك قلت أن الصحابة هم أهل السنة والجماعة، فكيف يتسنى لك أن تجعل من يعطل هو نفسه عين من مثبت؟ وكيف يتسنى لك أن تجعل من هو مذموم يطلق عليه لفظ الممدحة؟ فلا شك أن هذا لا يقول به أحد. لماذا؟ لأنه لا يعقل في العقل أن شخصا معطلا يطلق عليه أنه من أهل السنة والجماعة، وأن شخصا مثبتا يطلق عليه أنه من أهل السنة والجماعة. وهذا عكس هذا، وهذا يرى أن هذا عقيد ضلال، وهذا يرى أن الآخر ضال كذلك. واضح؟ إذا فنقول إن كان مذهب أهل السنة والجماعة تعنون به الدولة النافية، وتعنون به دعاة الحق، وتعنون به أهل الحق، إذا فلا بد علينا أن نقول بأن ما كان من أصول أهل السنة والجماعة وخالفهم فيه الآخرون في الأصول كقضية الصفات عندما خالف الأشاعرة لقضية تعطيلها، لا نقول أن هؤلاء من أهل السنة والجماعة. وهذا معلوم. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ثلاث أمور. فإن قلنا أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي هو الذي يمثل أهل السنة والجماعة، لابد علينا أن نخرج أهل البدع، لأن السلام وضعها في مقابلها وقال وإياكم إيش ومثل الأمور. فكيف يجعل الأشاعرة الذين أحدثوا في دين الله في باب الأسماء والصفات هم أهل السنة والجماعة، فكيف يجعل المحذر من هو عين المأمور به وهم أهل السنة والجماعة الذين أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين بعد عفوا عليها بالجواز. فقال وإياكم من أهل الأمور، فكيف يجعل ما حذر منه هو عين ما أمر به؟ لا شك أن هذا تناقض، فالذي أمر به هم أهل السنة والجماعة، فكيف يصبح المحذر من المبتدع على المعصر هو ايش أهل السنة والجماعة؟ كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ثم قال كلها في النار إلا واحدة. فعندما سئل عنها قال الجماعة، والجماعة في ذلك اليوم أن يتصل الصحابة فهي جماعة مثبتة للصفات، والجماعة في ذلك اليوم جماعة على المعتقد الصحيح، والفرق هذه الضالة إنما قد خالفتها في هذه الأصول، فخالفتها في أصل القدر، خالفتها في أصل الصحب الكثيرة، خالفتها بارك الله فيك في أصل الإيمان، خالفتها في أصل الصفات وغير ذلك من المخالفات. فنقول هنا إن نقول هل هذه الفرقة النافية التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالالتزامها هم أهل السنة والجماعة أم لا؟ فإن قالوا ليس أهل السنة والجماعة إذا قلنا أن أهل السنة والجماعة فرقة ضالة إذا، وإن قالوا لا فهم أهل السنة والجماعة قلنا إذا أهل السلم عندما أمر أهل السنة والجماعة جعل فرقة واحدة وحذر من 72 فرقة وبالإجماع أن الأشاعرة فرقة من الفرق إيش؟ 72 فرقة. فكيف تصبح من كانت من 72 فرقة هي عينها الفرقة الناجية؟ فكيف تنجو وتهلك؟ هذا إن رأيتم أن الأفضل السنة والجماعة فيه مبدأ المقصود أن نقول أن أهل السنة والجماعة عندما تقرأ كتب السلف كلها فإنها تبين أن أهل السنة والجماعة هم من كانوا يعتقدون عقيدة أهل السنة والجماعة. فكيف أصبح للأسف من يقول بأن الأشاعرة هم من أهل السنة والجماعة، وهناك من يقول أن الأشاعرة هم من أهل السنة فيما وافقوا به أهل السنة؟ يقول لو فتحنا هذا الباب إذا نأتي ونقول وكذلك المرجئة هم من أهل السنة فيما وافقوا به السنة، وكذلك الخوارج هم من أهل السنة فيما وافقوا به السنة، وكذلك الرافضة هم من أهل السنة فيما قيل السنة فمشهد الله محمد رسول الله صح ولا لا؟ إذا وافقوا به أهل السنة. وكان إذا أصبح هذه المسألة بارك الله فيك أهل السنة ما أصبح فيها إيش ممدحة وأصبحت مطاطية، واضح؟ ولا شك أن هذا خطير. بل نحن نقول أن الأشاعرة إذا وافقوا به أهل السنة نسأل الله أن يأجرهم على ذلك، ولكن هم من إيش؟ من أهل السنة. أما أن نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا به أهل السنة كيف أصبحوا من أهل السنة؟ ها؟ ونحن نقر أنهم قد خالفوا أهل السنة في الأصول. وأما قضية كونهم وافقوا أهل السنة فليس كل موافق يصبح من أهل الدار. وبالتالي لو فتحنا هذا المجال إذا فبالتالي كل من وافقك بشيء تقول هم من أهل، هذا لا أحد يقول بهذا. لكن المقصود أنه وإن قيل فالحق عندنا مقدم على كل مقولة. ولذلك تجد أن مثل هذا الكتاب أبدا ما تجد عند علماء السلف. نعم قد يقال أن الأشاعرة هم أقرب للحق من غيره، كما أن المعتزلة أقرب من الجهمية الغلاة، وكما أن المرجئة الأحناف أقرب لنا من مرجئة الأشاعرة، وكما أن مرجئة الأشاعرة أقرب من غلاة الجهمية. نقول هذا هم أقرب، ولكن مثلا أن نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا بها السنة كيف أصلا هذه ما تأتي؟ كيف هم من أهل السنة فيما وافقوا بها السنة؟ أهل السنة عبارة عن أصول، فمن خالف أهل السنة في باب الإيمان ليس من أهل السنة، من خالف أهل السنة في باب الصلاة ليس من أهل السنة، له اسم خاص به، واضح؟ إذا فنقول أن أهل السنة لابد أن يقوى أهل السنة، فمن أتى بأصول أهل السنة فهو السني، ومن لم يأتي بأصول أهل السنة فليس بسني. وهنا يرد إيراد ما رأيكم بمن هم من أهل السنة وأمتها وقد وقعوا في جزئية من الجزئيات، كأنهم مثلا أنكروا صفة من الصفات لأن الحديث فيها لم يصح عندهم، أو أنهم صفة من هذه الصفات لم يثبتوها، فنقول أن هؤلاء من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الأصل عندهم الإثبات وليس الأصل التعطيل. فهناك تم فرق ما بين من كان الأصل عند الإثبات ثم أخطأ في الجزئية لتثبيت عنده أو لتأويل ذهب إليه أو لأنه ما اتضح له الأدلة في هذه الصلة أو غير ذلك، هذه الصلة سنية. وأما من رأى من كان يسير على الأصل الأشاعرة في تعطيل الصلاة إلى سبع صلاة كيف تجعل سنية؟ وأما من كان يسير على أصول المرجع في قضية الإمام هذا العمل لا يدخل كيف تجعل سنية؟ وأن من كان بارك الله فيه يقول كما تقول القدرية وغير ذلك كيف تجعل سنية؟ فهناك ثمة فرق بين من خالف في الأصول وبين من خالف في الجزئية. ولذلك تجد أن من خالف الأصول لو جمعت عليه الصفات التي نفاها وهو أشاعر أقل المعطلة لوجدت أنه نفى الصفات الذاتية كلها ونفى الصفات الفعلية ونفى صفات كثيرة جدا، ليس مثل ذلك الذي نفى صفة واحدة. حيث وكذلك هذا المعطل عندما نفى الصفات إنما نفاها من منطلق عقلي بعدم إثباتها، في حين أن الآخر إنما نفاها لم ينفها كما نفى الأشعري نفسه لأصله الذي أصله، وإنما هو يرى الإثبات ولكن أورد عليه إيراد آخر إلى أن الحي ضعيف أو كذا من اللغة العربية أو كذا، فبالتالي لبس عليه الأمر فنفى هذا. فثمة فرق بين هذين. المقصود أن نقول أن الأصل عند أهل السنة والجماعة هو الرجوع إلى الكتاب والسنة. ولذلك كان الصحابة يعملون إلى على تدريس الكتاب والسنة، بل تجد أن عمر بن الخطاب وغير من الصحابة حتى الحديث لم يكونوا يروا تدوينه حتى لا يختلطوا بالكتاب العزيز. وبعض الصحابة يرون تدوينه واستدلوا بهذه يكتبونه لأبي شاك وغير ذلك، حديث ابن عمر عبد الله بن عمر عاصم وكان يكتب يقول ابو هريره وانا لا اكتب وغير ذلك، فنسال الصحيح والراجح انه يجوز تدوينه الحديث، وهذا ما اتفق عليه العلماء من المتقدمين ومن المتاخرين، وذلك عندما امن ان يختلط في كتاب الله سبحانه وتعالى. فنجد ان اهل السنه كانوا حريصين على الاصلين، ولذلك ان الصحابه كانوا يدرسون تلاميذهم من التابعين كتاب الله فيشرحونه لهم، فيستفيدون من اللغة العربية في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى، يستفيدون من قضايا أخرى في معرفة المراد، وكانوا يدرسون سنة وسلم. لما أتى الخوارج إنما استقلوا بذهب السيد للكتاب، وبالتالي أخطروا أصل قضية إيش؟ قضية تكفير ظاهر الكبيرة. لماذا هم كفروا ظاهر الكبيرة؟ لأنهم لم يستندوا إلى الكتاب والسنة. وإن قال قائل أن الخوارج قد استندوا إلى آيات وأهل الكتاب والسنة، فنقول إنما استنادهم في ذلك كاستناد من يأخذ بعض الكتاب ويترك البعض الآخر. وإلا لو جمعوا كل ما في الباب في قضية صاحب الكبيرة لوجدوا أن صاحب الكبيرة مؤمن، إنما الإيمان عنده ناقص من أجل كثيرته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الثالث وكان يأتي شارب الخمر وهذه كبائر ويقيم عليه الحد حتى لا للدفن، واضح؟ فلو كان صاحب الكبيرة كافرا لا أرد النبي صلى الله عليه وسلم ضرب رأسه كما ذلك الصحابي الذي كان كثيرا من هذا ما كان كل ما يجدون يطيح لهم ويجدونه. ثم يقول شخص أنه تاب وقال لا رب النبي صلى الله عليه وسلم ما قام على الحد، بل إنه لم يقف ولكن ما أقيم عليه إلا الحد شرب الخمر ولم يقم عليه حد الردة. كذلك الآيات الكثيرة التي ليس هنا المجال ضبطها وهي موجودة في كتب أهل العلم في قضية الرد عليه على هؤلاء فمن عمل لهم من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف، فسمى الله سبحانه وتعالى ولي المقتول أخا للقاتل، فكيف أصبح المؤمن أخا للكافر إن كان كافرا على مقولة من؟ على مقولة الخوارج، فدل ذلك على بطلانها وأنه إنما هو شخص مؤمن. إذن نجد أن من ضل إنما ضل، لماذا؟ لأنه لم يرجع الأصل الصحيح، فمن فرط في الأصل الصحيح ضاع وضل. والذي يا إخوان أن هناك من الناس من وضعوا لهم أصولا وليس فقط لم يرجعوا للأصل الصحيح في مسألة، بل وضعوا أصل، وبالتالي كثرا ضلالهم وأخطأ، لأن الأصل ما ينبني عليه غيره. فلما وضعوا الأصل بنوا عليه الفرعيات والجزئيات، وبالتالي زادوا ضلالا وضلالا وضلالا. وأما أهل السنة فلأن أصلهم صحيح فإنهم على الهدى، فما هذه المسألة جزئية أو فرعية إلا وتجد أنهم على الصح. لماذا؟ لأن الأصل الذي يكون عليه هو أصل صحيح قد أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب السنة. وبهنا أنت تقول أنا عبد الله وهو من رسول الله، ثم تأخذ عقيدتك لا عن الله ولا عن رسول الله، هذا أمر غريب جدا. كيف أنت تريد جنة الله ولا تريد نار الله، ثم بعد ذلك لا تأخذ عقيدتك لا عن من عنده الجنة ولا عن من عنده النار؟ أي قلت عبد لله، فانظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، واضح؟ اليوم أكملت لكم دينكم. فإن قال أنا لا أريد هذا في كتاب الله، نقول كلامك باطل، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وترك الصحابة عن الحاجات البيضاء، وكما ذكر عمر طبعا مثلا خطبهم وذكر لهم أمورا وأمورا، فأدخل الجنة الجنة وعلى النار النار، عذبوا من عذبوا وشهدوا من شهدوا. إذا فنقول هنا أن ما كان أيام محمد دينا فما بعده يكون دينا، وما لم يكن في أيام محمد صلى الله عليه وسلم دينا فلن يكون بعد ذلك دينا. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم المذكر من ربه لا يعتقد امورا يعتقدها من ياتي من بعده انها من الدين؟ هذا طعن فيه صلوات ربي وسلامه عليه. وكيف الله سبحانه وتعالى يترك نبيه في الامور ثم يعلمها من ياتي من بعده؟ وان قل الاشاعره انتم بنيتم مقولاتكم هذه على ماذا؟ هل يوحى اليكم؟ قالوا لا. نقول فهل الذي يوحى اليه ما علم هذا، ومن لا يوحى اليه علم هذا؟ لا احد يقول بهذا، لا أحد يقول بهذا. وعلى العموم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ارجع إلى الحموية، فلقد بسط الكلام في مثل هذه المسألة، حيث بين أن هذا يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك باب الأسماء والصفات مهملة، فقال أما الوجه الأول فأن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتحقيق عبادة الله، ولا يمكن عبادة الله إلا المعرفة المعبود بأسماء وصفاته، فيستحيل من يدعو الناس إلى عبادة الله أن يترك باب الأسماء والصفات مهملة في معرفة معبودهم. وكذلك الوجه الثاني ذكر الشيخ رحمه الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء، وحتى أن علموا آداب الطعام وآداب الشراب وآداب الخلاء وغير ذلك، فهل من المعقول أن من علمهم هذه الأمور يترك باب الأسماء والصفات ومعرفة الرب مهملا؟ يستحيل ذلك. وكذلك الوجه الثالث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، فكيف من كانت هذه دعوته أن يترك باب الصفات مهملا؟ نقول هنا بارك الله فيكم أن الأشاعرة والمعطلة وغيرهم لا شك أنهم عندما أصلوا مثل هذا الأصل الذي هو وضعوه في قضية الصفات إنما ضلوا. لماذا؟ لأنهم وضعوا أصلا باطلا، وهو أن العقل مقدم على النقل. وقد نفى على ذلك الشيخ ابن تيمية في الكتاب العظيم درء تعارض العقل والنقل، وبين أن الرازي قال ذلك وصدقه بذلك الغزالي وغيرهم، ثم نجد أنهم قالوا بأن العقل مقدم على النقل. وعندما وضعوا هذه القاعدة أصبحت أمور العقيدة تنحني عندهم على ماذا؟ على قضية العقل. فبالتالي عندما تأتي الصفة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا يأخذها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، وإنما يعرضها على عقله. فإن قال العقل بها أثبتها، وإن لم يقل العقل بها نفاها وعطرها. وها هنا مسألة هل العقل الذي أنتم قد عرفتم عليه آيات الصفات وأحاديثها هو عقل صريح لم تلوث بشبهة الفلاسفة ولم يمتحن بكتبهم؟ الجواب يقول لك لا، لقد درسنا كتب أرسطو، لقد درسنا كتب أفلاطون، لقد درسنا كتب البدع، لقد درسنا المنطق، لقد درسنا كذا. إذا هذا ليس بعقلكم. وذلك ابن تيمية قال بأن النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح، واضح؟ ولذلك الأعرابية لما سأل عقلها ما جاء بارك الله أي تشويش، أين الله؟ قالت في السماء. فعقل هذه الأعرابية لا تشكل قضية أن الله في السماء، ولكن هل يعقل أن شخصا يدرس كتب الفلاسفة ثم يحضر كتاب السنة على عقله ثم يقول هذا العقل؟ إذا أنت الآن قدمت عقيدة الفلاسفة والمناطقة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تقدم عقلك، لأن لو كان عقلك لم يتلوث بهذه لما قال في الكتاب والسنة. ولكن المقصود حفظكم الله ورعاكم أن أهل الأهواء وجدوا أن دعاة السنة يشكلون عليه خطرا، فماذا صنعوا؟ ذهبوا بارك الله فيك يطلقون ألقاب السوء ويطلقون الشبه على أهل السنة والجماعة لكي يشوهوا صورتهم عند أتباعهم، لكي لا يتسنى للأتباع اللقاء بأهل السنة والجماعة، لكي لا يتسنى الأتباع اللقاء بأهل السنة والجماعة، كما فعل ذلك كفار قريش عندما أطلقوا عليه وسلم ما أطلقوه من ساحر وغير ذلك، حتى بالتالي لا يتسنى لأتباعهم أن يثقوا بالحق فيعرفوه، أو أن يواجهوا النور فتتبدد الظلمات الجهل والشرك الموجودة في أنفسهم. فقالوا عن أهل السنة مشبهة، وأحضر الناس حقيقة تختلف عن حقيقة أهل السنة والجماعة لكي ينفر الناس عن أهل السنة والجماعة. ولعل هذا الكلام نبه إليه ابن تيمية رحمه الله في كتابه الحموية، وكذلك أورد ابن رجب في كتابه طبقات الحنابلة كلام أحمد بن حنبل فيما تقول الخوارج عنا وفيما تقول المرجع عنا، وكذلك ذكره ابن فراء الحنبلي في كتابه تأويل الصفات، نبه على مثل هذا. وابن تيمية ذكر أن هناك من علماء الشافعية له كتاب حمل الشريعة عن ألقاب الشريعة وغير ذلك، قد تنبه مثل هذا للسنة قديما. إذا فهم ركزوا على قضية تربية أبنائهم وتلاميذهم على الأصل الفاسد، ثم بعد ذلك حذروهم من دعاة الحق وشوهوا صورة دعاة الحق في أعينهم لكي لا يتسنى لهم الرجوع إلى دعاة الحق. وثارت الناس وأتى الصوفية بعد ذلك ووضعوا أصلا وهو أصل الذوق الذي نبه عليه ابن تيمية، كما نبه على هذا في كتاب الفرقان أي الأصل الأول الذي هو قضية تقديم العقل، وكذلك أصل الصوفية لقضية تقديم الذوق. فأصبح الصوفية يتذوقون الدين تذوقا، فما وجدوا في أنفسهم قد رقت لهم أفئدتهم جعلوا دينا من صلاة من عبادة من صيام، فكانوا يصومون صيام بدعي، يضعون صلاة بدعية، أذكارا بدعية، لأنهم وجدوا أن فيها شيء أثر على نفوسهم. وما درى هؤلاء أن النصارى إذا صلوا صلوات بكوا، فليس بكاء النصارى واحتراق عاطفتهم لدينهم دليل على صحة ذلك الدين، فإن الصحة إنما تعرف من الكتاب والسنة. إذا فلنجد أن هؤلاء أيضا وضعوا الأصل الذوقي، فأصبحوا يتذوقون الدين تذوقا، وبالتالي دخلت عليهم قضية المنامات فتوسعوا بها ودخلت عليهم أمور كثيرة. وتجد أن الصوفية لكي يمنعوا شبابهم من اللقاء بأهل السنة أيضا أثاروا شبهة على أهل السنة والجماعة، كقولهم أن أهل السنة ضد أولياء الله، وإذا سئلوا من مقصود بأولياء الله فإذا بهم يقصدون غلاة الصوفية ودعاة الصوفية وغير ذلك. أو أن أهل السنة عندما يحذرون من التبرك بالقبور ومن الصلاة عليها وغير ذلك قالوا أن هؤلاء ضد أولياء الله. فلو أعطوا الناس الحقيقة المقصود بأولياء الله واقتنع الناس أقوال أهل السنة والأدلة التي تحرم عليهم مثل هذه الأمور كالصلاة عند القبور لعبد الله على فوز المطار استخدم القبور أنبياء المساجد وغير ذلك، لأخذ الناس بعقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن القوم وضعوا حقيقة كاذبة على أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك وضعوا ألقاب منفرة لكي يبعدوا الناس عن أهل السنة والجماعة. إذا مشت الأصول، وكل من يأتي يضع أصل، القدرية قبل ذلك وضعوا أصل القدر وهذا وعادوا عليه، الجبرية كذلك وضعوا أصل الجبر وهذا وعادوا عليه، كذلك الرافضة وضعوا أصولهم، وعندما وضعوا أصولهم قالوا عن أهل السنة نواصل، وأنهم يتكلمون جاءهم وقالوا الشيخين أبو بكر وعمر ويتكلمون على علي كذبا وزورا. فلو قرأ الشاب كلام أهل السنة في علم الطالب لوجدوا أنهم يدون علم الطالب ويرون أنه الخليفة الرابع وأنه مبشر بالجنة وغير ذلك، ولكنهم وضعوا اسم المكذوبة ووضعوا تحته حقيقة مكذوبة لكي نفتر الناس عنه. المقصود نقول حضرتكم الله أن ما في شخص يؤثر أصلا غير الكتاب والسنة إلا ازداد ضلالا وبنى على ذلك اجتهادات كثيرة أدت إلى ضلال وابتعاد عن دعاة الحق، خاصة أنه بعد أن أفضل بنى على هذا الأصل أنه ربط الناس على الكتب التي تساعد على أصله فزاد الناس ضلالهم، ثم بنى عليه أنه منع الناس عن دعاة الحق الذي يخالفون في أصله، فبالتالي حرم الناس من أهل السنة ومن الهداية على أيديهم، ومن زاد ضلال على ضلال. مشت المسألة هكذا وسارت الأمور إلى أن أتى الإخوان المسلمون. الإخوان المسلمون بالإضافة إلى ما عند أفرادهم من قصورة قديمة، فاشتغلت إخواني الأشعري لديه التعطيل، والمثل الإخوان الصوفي لديه إيش؟ أصول التصوف، والمثل الإخواني القدري لديه أصل القدر، والمثل الإخواني الشيعي لديه أصل التشيع. أعني بإضافة إلى هذه الأصول وضع الإخوان المسلمون أكبر جديدا، المعطلة والاعتزال وضعوا العقل، والمقصود بالعقل ليس العقل الصريح، بل المقصود بالعقل العقل الذي قد حشي وحشي لكتب الفلاسفة والمناطق. كذلك نجد أن الإخوان المسلمين وضعوا لهم أصلا هو الأصل السياسي، هذا الأصل هو الأصل السياسي، أولئك الأصل العقلي أولئك الأصل الذوقي، وهم وضعوا الأصل السياسي. هذا الأصل السياسي بنوا عليه ما يريدونه من أمور الدين، فإذا تعارضت الأدلة الشرعية مع الأصل السياسي قدم الأصل السياسي، قدم الأصل السياسي. كما أن الأشاعرة وغيرهم إذا تعارض الأدلة مع عقولهم الباطلة التي تمنطقت بكتب المناطق قدمت على الكتاب والسنة، وكذلك الصوفية قدموا لهم على الكتاب والسنة. أتى هؤلاء فإذا تعارض المصلحة السياسية التي مرجعها عقلي ماذا صنعوا أيها الإخوة؟ قدموه على الأدلة الشرعية. فنجد أن حسن البنا نسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنبه، ماذا بعد؟ عندما أتى نظر إلى بلاده فلا تعود لها الربعة إلا بالحكم، وهنا أخطروا أصلا بالإضافة وهو أمر سياسي، لأن الساسة عندهم أنك ما تستطيع أن تفعل شيء الحزب إلا بعد أن تحكم الدولة، وإذا الحزب ما وصل للحكم فهو حزب فاشل. تبون عجيزا تبون الكلام الآن، الساسة عندهم أنك ما تستطيع أن تصل الحكم إلا عن طريق الحزب، وأن الحزب إذا ما وصل الحكم فهو حزب فاشل، واضح؟ في حين أن في الشرع عندنا أن الحكم هو وسيلة لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وقد لا يصل الشخص للحكم وهو من حزب الله وأوليائه ولم يكن فاشلا. فنجد من الأنبياء الكثير لم يصل الحكم بل قضيوا، كما هو حال بني إسرائيل مع من؟ مع أنبيائهم. فنجد أنهم قتلوا إيش؟ الأنبياء. فهل هؤلاء الأنبياء فشلوا أم أنهم أنبياء الله سبحانه وتعالى الذين صلاهم؟ بل هم أنبياء الله سبحانه وتعالى الذين صلاهم عليهم السلام. فالحكم هو وسيلة لتطبيق شرع الله، لا أن من لم يصل للحكم فمعنى ذلك أنه فاشل. فنجد موسى عليه السلام وهو من أولي العزم مات هو وأخوه هارون ولم يدخل فلسطين، واضح؟ وهو كريم الرحمن الذي فضله الله عز وجل على كثير من الرسل، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل. إذن فأكثر الإخوان المسلمون عندهم هذا الأمر المنبثق من السياسة، أنه لن نستطيع أن نفعل شيء الأمة إلا إذا وصلنا إلى منصة الحكم، وهذا أصل باطل. فالأصل الصحيح أن نقول ننشر دين الله سبحانه وتعالى، فإن وصلنا للحكم دون مخالفات شرعية حكمنا شرع الله، فنور على نور. وأما أننا نضع في قرارة أنفسنا وفي تنظيمنا وفي تعاملنا مع المخالفين أنه نصل للحكم ثم نتبرع الآخرين، فهذه مقولة باطلة، لأن أعمار الآخرين ليست بيده، فقد تطل إلى طول وصول الحكم، وقد مات الصوفي على صوفيته والأشعري على أشعريته والصرافي على صرافيته، فماذا صنعت لهم في دعوتهم؟ ولذلك درعوا في نفوس شبابهم أن أهم شيء الوصول للحكم. هذا صوفي قال اترك عنا الصوفي، هذا أشعري تترك عنا الأشعري نصل للحكم. وإلا لو كان نصل بيان دين الله، فبيان دين الله تنصح الصوفي وتنصح الأشعري وتبين ضلالهم حتى لا يقع الناس في هذا الضلال. ولكن لأن أصلهم الحكم، فبالتالي تجد أنهم لم يلتفتوا لتعليم الناس الدين، وهذا مخالف الكتاب والسنة. فإن الأنبياء جلسوا يعلمون أقوامهم الدين وما وصلوا الحكم فماتوا، فأثني عليهم وآمن الكثير، وما ضر من آمن بهم أنه ما وصل الحكم، وما ضر النبي أنه ما وصل إيش إلى الحكم. فجرحوا في نفوس شبابه أنك إذا لم تصل الحكم فدعوتك فاشلة وعملنا ضعيف وما بيدنا شيء. طيب هذا وضروه يسيح أن عقيدة نفسنا الجماعة كما قال الله عز وجل، أما حكم الجاهلية يقول ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، وقال عز وجل لم يحكم أنزل الله أولئكم الكافرون. نرى الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، ولكن نرى كذلك أن دين الله سبحانه وتعالى لا بد أن يشر، سواء أو حكم الصالح أو حكم الطالح، لأن المقصود قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمقصود تعليم الناس دين الله وعبادته، ولا شك أن من عبادة الله تحكيم شرع الله، فإن لم يتسنى لنا هذه العبادة وما استطعنا عليها ما منعنا ذلك من بيان عقيدة الله، عقيدة العقيدة الصحيحة وعبادة الله والصلاة الصحيحة والصيام الصحيح والزكاة الصحيحة، لكي يجب الناس من النار وخلود الجنة. ولو كان الحاكم والأصل، فمعنى ذلك أن الأنبياء لأنهم ما وصلوا الحكم ولم يموتوا تحت حكم شرعي حاكم شرعي، إذا فكلهم فشلوا وغير ذلك، وهم منزهون عن هذا. انظر لهذا الأصل، فعندما وضع هذا الأصل اللي هو الأصل السياسي امتنع عليه أمر آخر، فقالوا ما دام أن الأصل الحكم وصول الحكم، طيب والوصول الحكم لا يتسنى إلا بالانتخابات، والانتخابات إنما يفوز بها صاحب الأغلبية في الأصوات، واضح؟ إذا لو قلنا للصوفي يا صوفي يا مخطئ، والأشعري يا أشعري يا مخطئ، والمفوض يا مفوض يا مخطئ، والمشرك يا مشرك يا مخطئ، والصوفي يا صوفي يا مخطئ، والفراخي كذلك، كيف يتسنى لنا أن نجمع الأصوات لكي نفوز بالحكم؟ ما نستطيع. فامتنع عليه، إذا لا نتكلم في العقائد حتى يشعر الصوفي أننا معه فيصوت لنا في الانتخابات، ويشعر الأشعري أننا معه فيصوت لنا في الانتخابات، ويشعر المفوض أننا معه فيصوت لنا في الانتخابات، فبالتالي نفوز بالانتخابات. شوف وين الدين وين كلامهم. الدين كنتم خير أمة أخرج الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الدين ولدتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الدين حر عنكم منكرا فليغير بيده فإلا منكم عمدا فيرتبط من قلبي وذلك أمر الإيمان. الدين يبين هناك توحيد وصلاة وصيام، وأن العبد إنما فكور لعمله، فإذا وضع في القبر سئل عن ثلاث، سئل من ربك ما دينك من الرجل بعد منكم، ما سئل من الحاكم الحكمة أو مسلم أو كافر، إلا في حالة واحدة يدخل في الدين إذا كان راضي بالحاكم الظالم، فلا شك أن من مخالفة الدين هذا. ولكن إذا كان ليس براضي هل سوف يحمل تبع الثالث أم هي الناس وفرعون هو الحاكم؟ صح ولا؟ إذا فنقول أنهم أخطروا هذا الأمر، وبالتالي خرجوا لنا أن لا نتكلم لا على صفة على شيء. إذا ما في نصيحة لله، لأن لا شيء ينبغي إلا عملية الله، ترى ما نصح لله. وما في نصيحة لرسول الله، لأن الصوت ولا شيء أثر في سنة رسول الله، ما ليس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينصح. وما نصحوا لكتاب الله، لأن الأشعري والصوفي وغيرهم أدخلوا في كتاب الله ما ليس في كتاب الله، فلم ينصحوا له. وما نصحوا لعامة المسلمين، لأن نصح لعامة المسلمين أن تدلهم على طريق الجنة، وهو بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن تنهاهم عن طريق النار التي إذا ارتكبت المحظى وقعت. فبالتالي ذهبوا بارك الله إلى عدم الكلام في مثل هذا، وركزوا على المعاصي. لماذا؟ لأن المعاصي الكل يكرهها، فالصوفي يرى أن الخمر حراما، والأشعري يرى أن الخمر حراما، والمعتزلي يرى أن الخمر حراما، والخالد يرى أن الخمر حراما، والشيعي يرى أن الخمر حراما، وكذلك الجميع يرون أن اختلاط النساء بالرجال حرام، وبناتهم ما يبنون تختلط، وغير ذلك. فركزوا فقط على قضايا الكبائر.